قال وتخصر. وتخصر، التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة، على الخاصرة يعني على أعلى الورك الأيمن وأعلى الورك الأيسر، هذا يقال له تخصر. والتخصر هنا الصواب أنه للتحريم لا للتنزيه. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن ذلك من فعل اليهود، من فعل اليهود. طيب، هو ذكر أن ذلك من فعل اليهود، لكن ما في نص النهي. نقول حتى لو ما كان في نص النهي، عندنا نهي خارج أو أمر بالأصح، وهو الأمر بإيش؟ الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، الأمر بمخالفة اليهود والنصارى. فمن فعل مثل أفعال اليهود فيكون فعل إيش؟ يكون فعل محرما، يكون فعل محرما وعليه. فتكون الكراهة هنا في التخصر كراهة إيش؟ كراهة تحريم على الصحيح، لأن المسألة خلافية. نحن إذا رجحنا شيء معنى هذا أنه على الصحيح وليس على الاتفاق، إلا ما نشير إلى أن هذا على الاتفاق. قال وفرقعة أصابع وتشبيكها. وفرقعة أصابع أثناء الصلاة، الكراهة هنا كراهة تنزيه، لأنه لم يرد النهي القاطع بالمنع من فرقعة الأصابع. وتشبيكها، التشبيك هنا لو حملت على التحريم كان أوجه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشبك الرجل بين أصابعه وهو خارج إلى الصلاة، لأنه قال لأنه لا يزال في صلاة، لأنه لا يزال في صلاة. فإذا كان مشيه إلى المسجد كأنه في صلاة، فإذا كان في الصلاة من باب أولى. فإذا يفرق بين إيش؟ يفرق بين التشبيك وبين فرقعة الأصابع من حيث الكراهة. ولو شبك ناسيا لا شيء عليه. والذي يدل على أن التشبيك أيضا في الصلاة ممنوع ما جاء في حديث أبي هريرة الذي مضى معنا في قصة ذي اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر عن ركعتين والتفت شبك بين أصابعه، فدل على أن التشبيك بعد الصلاة لا شيء فيه، ومفهومه أنه قبل الصلاة ممنوع منه أو أثناء الصلاة ممنوع منه. قال وكونه حاقنا ونحوه، وكونه حاقنا ونحوه، يعني ويكره كونه حاقنا. من هو الحاقن؟ الحقن هو الذي يحتبس البول، هذا هو الحاقن، يعني من امتلأت مثانته بالبول هذا يقال له حاقنا، يقال له حاقنا. فعلى قول المؤلف هنا يكره كونه حاقنا في الصلاة، يعني شخص احتبس البول ودخل وقت الصلاة فصلى وهو متحصن، فهذا يكره في حقه، فهذا يكره في حقه. لكن الكراهة هنا للتحريم أو للتنزيه؟ نقول الأقرب أنها للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كما في الصحيح، ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون حينئذ إذا فعل ذلك مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله هنا ونحوه يعني ونحو الحاقن. من هو نحو الحاقن؟ نحو الحاقن الحاقب بالباء، الحاقن نحوه الحاقب بالباء. والحاقب هو الذي يحتبس الغائط، هو الذي يحتبس الغائط، فالحاقن هو الذي يحتبس البول، والحاقب هو الذي يحتبس الغائط. وهناك ايضا على قوله ونحوه اخر مثل الجائع سيأتي، مثل الحازق. الحازق وهو الذي يحتبس الريح، فعندنا حاقن وعندنا حاقب وعندنا حازق، هذه ثلاثة، واحدة للبول وواحدة للغائط وواحدة للريح. فنقول من كان محتبسا للريح او محتبسا للبول او محتبسا للغائط فهذا يكره في حقه الصلاة حتى ينقض الوضوء، حتى ينقض الوضوء. فمثلا غرب الان وقت صلاة العشاء، واحد الاخوة من بعد العصر وهو يشرب الماء، فاحس او يحس بعد قليل بانه يحصره البول، وجاء وقت الصلاة، فهل يصلي او يذهب يخرج وينقض الوضوء ثم يتوضأ ويأتي ويصلي ولو فاته شيء من الصلاة؟ نقول الثاني هو الصواب، بل يؤمر بهذا، فنقول له اخرج وانقض الوضوء ثم توضأ واتي الى الصلاة حتى لو فاتت الصلاة، حتى لو فاتت الصلاة. وان كان هو سيحصل على فضل الجماعة لكن ينقص تمام صلاته من شدة ما يواجه من الحصر، من شدة ما يواجه من الحصر. واذا صلى المرء وهو محتصر او صلى وهو غير محتصر، ايهما اقرب الى تدبر العبادة؟
المحتصر.
الثاني اقرب الى تدبر العبادة، وهذا امر لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه اثنان. اذا نقول للحازق والحاقب والحاقن اذهب وانقض الوضوء ولو فاتتك الجماعة. طيب يبقى عندنا مسألة، لو فات الوقت، خرج الوقت، هل يصلي قبل ان يخرج الوقت وهو حازق او حاقب او حاقن، او ينقض الوضوء ولو خرج الوقت؟ نقول ايضا الثاني، نقول الثاني ولو خرج الوقت فقد خرج لعذر، ولو خرج الوقت فان الوقت خرج لعذر، فهو يقضي حاجته. وهذا عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. بل ان بعض اهل العلم اخذوا بظهر الحديث ورأوا ان من صلى وهو حازق او حاقب او حاقن فصلاته باطلة، لكن هذا بعيد. والصواب ان النفي هنا لا صلاة نفي للكمال وليس نفيا للصحة، نفي للكمال وليس نفيا للصحة. اذا جاء الاحتقان اثناء الصلاة ووجد منه اذى واشغال فهذا قد يحمل ايضا على عموم الحديث فيخرج اذا كان هذا يؤذيه، لكن يحتاج هذا الى تأمل في الحديث لا صلاة بحضرة طعام، هل يشمل هذا حتى من كان داخل الصلاة؟ لانه يتجه عندنا امران، الامر الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وعندنا مطلق قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، فهل يشرع له الخروج؟ هذه مسألة تحتاج الى تحقيق النظر فيها. يقول يعني ان الحديث قال وهو يدافعه الاخبثان، يعني لان الغالب ان مدافعة الاخبثين هي الاكثر، ان مدافعة الاخبثين هي الاكثر، ولا يعني عدم وجود غير الاخبثين معهما. فالريح احيانا يكون مدافعة، تكون احيانا مدافعة اشد من مدافعة الغائط في بعض الاحوال. فلا يعني عدم الإدخال عدم دخول ذلك في الحكم. قال وتائقا لطعام ونحوه. وتائقا لطعام، تائقا يعني مشتاقا إلى طعام ونحوه. نحو الطعام مثل ماذا؟ نحو الطعام مثل الشراب، يعني يكون مشتهيا شرابا أو مشتهيا طعاما. وأيضا يضيفون إليه أمرا ثالثا، كان يشتهي مثلا جماعا ألحق هذا بالطعام والشراب، فيقولون إذا حضرت الصلاة وعندنا رجل جائع يشتهي طعام أو رجل ظمآن يشتهي الماء، فهذا ما حكمه؟ حكمه كالذي قبله في الحاقد على قول المؤلف هنا، يكره، يكره له أن يصلي وهو يشتهي الطعام أو يشتهي الماء، وهو يشتهي الطعام أو يشتهي الماء، وعليه فإنه يقدم الماء والطعام على الصلاة عملا بالحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمؤلف هنا أطلق قال وتائقا لطعام ونحوه، وهذه المسألة الإطلاق هذا فيه إشكال، وكان على المؤلف أن يقيد، لكن نعتذر له من باب الاختصار ونقول المسألة تحتاج إلى التقييد، لا يكفي عندنا الاشتياق إلى الطعام، فكلنا نشتاق إلى الطعام، كلنا نشتاق إلى الطعام، فلا يكفي أن يكون تائقا، بل لا بد من أمور. الأمر الأول أن يكون تائقا لطعام مشتهيا هذا الطعام. الأمر الثاني أن يكون هذا الطعام حاضرا موجودا، أن يكون هذا الطعام حاضرا موجودا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، ما قال بشهوة طعام، وإنما قال بحضرة طعام، فلا بد عندنا من الأمرين، أن يكون مشتهيا هذا الطعام، ثانيا أن يكون الطعام إيش؟ أن يكون الطعام حاضرا يعني موجودا. طيب هل نشترط في وجود الطعام أيضا شروطا؟ نقول نعم، لا بد إذا كان الطعام موجود أن يكون قادرا على تناوله، أن يكون قادرا على تناوله، فإن لم يكن قادرا فلا يدخل معنا. مثاله وجد الآن أتى رجل بطعام وأقيمت الصلاة وعندنا شخص يشتهي هذا الطعام، فقال أنا مشتهي لهذا الطعام لكنه لا يستطيع أن يأكل لأنه في أعلى درجات الغليان، ولو انتظر حتى يبرد لانتهت الصلاة ومثلها معها ما برد هذا الطعام، فهل نقول لهذا اجلس وانتظر حتى يبرد ولا تصلي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن جواء إذننا له، لأن إذننا له بالأكل لأنه يتعارض مع الصلاة، فنحن نقول كل إذا كان متعارض يا صلاة يا أكل، أما إذا كان يجمع بين الأمرين فإنه لا يدخل في الحكم. فهذا لو انتظر حتى يبرد الأكل انتهت الصلاة، فنقول حينئذ صلي مع الجماعة ولو كنت مشتهيا للطعام، لأنك أصلا لا تستفيد من الأكل ما تستطيع. طيب الطعام موجود لكن عليه رجل قاهر ويهدد، من اقترب هذا الطعام قطعت يده، فهل يجلس هذا ولا يصلي بحجة أن الطعام موجود؟ لا. طيب لو وجد هذا الطعام وعندنا رجل شبعان بطنه ممتلئ، فلما أقيمت الصلاة قال أريد أن أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، فماذا نقول له؟ نقول لا يمكن الصلاة مقدمة. لماذا؟ لأنه لا يشتهي، ليس جائعا، ليس جائعا. فإذا المسألة لابد فيها من التقييد، أن يكون ذائقا له، وأن يكون هذا الطعام حاضرا، أن يكون هذا الطعام حاضرا مقدورا عليه، ثم قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. إذا نابه يعني إذا عرض له أو قصد له أمر أو حصل له شيء، سواء كان هذا الذي نابه إماما أو مأموما أو منفردا، إذا عرض له أمر فما الحكم؟ قال سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. سبح رجل يعني يقول سبحان الله، والمؤلف هنا سار على ما جاءت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال فإذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، فإذا سهى الإمام فيكون إن كان المأموم رجلا فإن عليه أن يسبح يقول سبحان الله، وإن كان امرأة فعليها إيش؟ فعليها أن تصفق. لكن المؤلف هنا يقول ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا، ما تصفق هكذا، وإنما تصفق هكذا، إما اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين. لكن نقول هذه الكيفية لا دليل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق التصفيق، فبأي وجه حصل التصفيق من المرأة؟ أجزأ وصح. وبعض أهل العلم يقولون إن المرأة إن كانت بحضرة رجال فالمشروع في حقها التصفيق، وإن كانت مع نساء وعرض لها عارض فالمشروع في حقها إيش؟ التسبيح. لماذا؟ يقولون لأن التسبيح جنسه موجود في الصلاة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، فالتسبيح موجود في الصلاة بخلاف التصفيق. ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم الأمر أو إذا نابكم أمر، فمفهومه إذا نابهم أمر مع وجود النساء والرجال جميعا فيكون حكم المرأة التصفيق، وأما إذا كانت بمفردها أو مع نساء فتكون يكون في حقها التسبيح. هكذا قال جماعة من أهل العلم، لكن نقول الحديث هنا ذكر التصفيق للنساء ولم يقيد بما إذا كانت مع الرجال أو كانت بمفردها، فنجعل هذا الأمر مطلقا، سواء كانت منفردة أو كانت مع رجال فالمشروع في حقها، التصفيق. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. يزيل بصاقا ونحوه، نحو البصاق ايش؟ المخاط مثلا، او القيح وما شابه، ان خرج من الفم او من الاف او من اي جزء كان من الوجه او غيره، او الدم اليسير على من يرى ان الدم الكثير يبطل الصلاة او انه نجس. فقوله هنا ونحوه يعني نحو البصاق، كدم يسير او قيح او مخاط او نحو ذلك. قال ويزيله بثوبه، وذلك لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. قوله ويباح في غير مسجد مفهومه أنه إذا كان في المسجد فإنه لا يتفل، عن يساره. ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. أما إذا كان الرجل في المسجد فالأصل في حقه ألا يتمخط وألا يبصر، لكن إذا احتاج إلى ذلك فماذا يفعل؟ إذا احتاج إلى ذلك فإنه منهي عن أن يبصق أمام وجهه. لماذا؟ لأن المصلي إذا دخل في الصلاة فإن الله تلقاء وجهه كما جاء في الحديث الصحيح. وعن يمينه للنهي عن يمينه، لأنه جاء في الحديث أن عن يمينه ملك، أن عن يمينه ملك. واليسار سكت عنه، فهل يتفل عن يساره أو لا يتفل؟ المؤلف يرى أنه يتفل عن يساره، أنه يتفل عن يساره في غير المسجد، وأما المسجد فكأنه يمنع منها جميعا. لكن نقول هو مخير بين أمرين، إن لم يكن عن يساره أحد فلا بأس أن يتفل عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل أنه يشغل في الصلاة فذكر له أن هذا الشيطان يقال له خنزب، أمره أن يتفل عن يساره ثلاثا، أن يتفل عن يساره ثلاثا. لكن نقول إن كان عن يساره رجل فماذا يفعل؟ ممنوع عن البصاق أمامه أو عن يمينه، فماذا يبقى؟ يبقى البصاق في ثوبه، يبصق في ثوبه ولا يبصق أمامه، فإما عن يساره وإما في ثوبه. والتفريق بين اليمين واليسار لأنه جاء في النص أن من عن يمينه ملك، قال بعض أهل العلم حتى عن يساره ملك، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لكن استدل بعضهم بأثر لا يصح أن ملك اليمين أمير على ملك اليسار، وأن ملك اليسار خاضع لأمر ملك اليمين، فمن هنا جاء التكريم. لكن نقول حتى لو كان أميرا فالملائكة كرام، فالملائكة كرام سواء كان رئيسا أو مرؤوسا. والصواب نقول أننا نسير على النص، نسير على النص، ولعله لأن الجهة اليسرى غالبا هي محل الإهانة ومحل الأوساخ حتى في الاستنجاء وفي الجوارح وفي غيرها، وكذلك في الخروج من المسجد وفي البداءة في الدخول إلى الحمام ونحوه. واليمنى تستخدم في التكريم مطلقا أيضا في السواك على القول بأنه مطهرة، وفي دخول المسجد وفي غير ذلك مما يكون التيمم فيه مستحبا في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه على ما ذكرناه سابقا. ثم يبقى معنا بعد ذلك فصل في أركان الصلاة وواجباتها، يكون في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
السلام عليكم.
ذكرنا في الأركان لأن فيه تسليمتين نستدرك معنا. يقول هل ورد كيفية في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ هل تكون الكفان مستقبل القبلة أم لا؟ هذا هو الأظهر، لأنه إذا كانت محاذية لشحمة الأذنين مع محاذاة الأصابع المنكبين أنها تكون متجهة إلى القبلة. هل يقال سمع الله لمن حمده بالهاء في آخر لمن حمده أم بالألف؟ بالهاء لمن حمده. هل يجوز أن يصلي رجل يحسن القراءة وليس بإمام في المسجد ولكن الإمام يقدمه والإمام لا يحسن القراءة لكن علم عن الإمام الأصلي أنه يسيء ظنه بالصالحين ويظهر غير ما يبطن، فهل يبقى هذا الرجل يؤم الناس وهو يعلم أن في المؤمنين من يكرهه ويكره إمامته؟ فهل يعتزل الإمامة مع أن الإمام لا يحسن القراءة؟ إن كان الإمام لا يحسن القراءة فهذا لا ينبغي عليه أن يبقى إماما، ولا بد أن يعتزل، فالإمام ضامن والإمامة مسؤولية، وهي لا تكون إلا بمن تحققت فيه شروط الإمامة. ومن أهم شروطها إحسان القراءة بأن لا يكون ممن يلحن في الصلاة أو نحو ذلك، فعليه أن يترك المسجد إن لم يكن أهلا لهذا. يقول: أديت العمرة عن نفسي وحلقت، فهل يجوز لي الاعتمار عن نفسي مرة ثانية؟ هذا خلاف السنة، تكرار العمرة في السفر الواحد هذا خلاف السنة، والسنة أن يكون لكل سفر عمرة مستقلة، لكل سفر عمرة مستقلة. وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنه. يقول لو
نعم،
ليس هناك مدة محددة، السفر الواحد له عمرة، له عمرة واحدة، هذا هو الأفضل. كيف؟ حتى لو جاء من بلاد بعيدة، حتى لو جاء، يعني كثير من الناس يقول: أنا آتي من مكان بعيد ولا يحصل لي العمرة دائما، فأكرر هذه العمرة. فنقول له: النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من المدينة، والمدينة في ذاك الوقت أبعد من أمريكا الآن، وأبعد من مصر، وأبعد من كل العالم، لاحظتم؟ لأنه يأخذ في الطريق أيام وليالي، والآن من أقاصي الدنيا لا تأخذ إلا أعظم ما يكون السفر الآن 15 ساعة تقريبا، أو تزيد ساعتين أو تنقص. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من المدينة وما اعتمر في حياته إلا 4 مرات، وفي كل مرة يأتي يعتمر مرة واحدة، ولم يقل: أنا في المدينة ولا أستطيع المجيء فسأكرر العمرة. فينبغي علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، ففي السفر الواحد عمرة واحدة ولا تكرر. نعم، أهل مكة حل مكة من جميع الجهات، كل جهة لها حل، التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو الجعرانة، كل هذه حدود له. من أراد أن يحرم وهو في مكة يخرج للتنعيم. لا، لا يقول هذا الشيخ، الشيخ لا يقول هذا، لا يقول هو للحيض، لا يقول هو للحيض، الشيخ لا يقول هذا. يقول: ما هي صفة وضع اليدين؟ لا يا خان، لا تشوش علينا، الله يجزاك خير. ما هي صفة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ ذكرنا مرارا أن الصحيح وضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، وهذا هو الصحيح. يقول: هل يمكن إعادة أبيات المنهيات الستة في الصلاة؟ هي مجموعة في قول القائل، أظن أن الذي نظمها الصنعاني إن لم أكن واهما. يقول: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلبي. ما أدرك إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلبي. ونقر غراب في سجود الفريضة. وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه. وأذنى بخيل عند فعل التحية. هذه ستة، وزيد سابع لا يحضرني الآن. يقول: إذا وضع الشخص عضوا من الأعضاء السبعة كاليدين بين السجدتين على فخذيه بقدر الذكر الواجب ثم رفعهما بعد ذلك عمدا، كيف يضعهما على فخذيه؟ إن كان وضع يديه على الأرض في السجود ثم رفعهما فإن لم يعدهما بطلت صلاته، وإن عادهما قبل أن يرفع صحت صلاته. هذا هو الصحيح فيما يسمى الأعضاء السبعة، التي أمرت بالسجود عليها.